بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في شرح الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله، وأزل مثوبته في هذا اليوم السبت 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق 14 من شهر ديسمبر كان الأول لعام 2019، وانتهينا إلى الأصل الخامس. نعم، تفضل بالقراءة.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
هذا الأصل من أهم الأصول، وهو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالناس قسمان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الإنسان وليا لله، وإما أن يكون وليا للشيطان. وقد ألف شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الباب، وهو باب مهم متصل بالتوحيد، أسمى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، وطبع أيضا بطبعات كثيرة مستقلة. والولي لله هو المحب لله تعالى، المعظم لشرعه بفعل المأمور واجتناب المحظور، الموالي لأولياء الله والمعادي لأعدائه. ولا يكون الولي وليا إلا إذا حقق التوحيد واعتقد الاعتقاد الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وعمل بالشرع المطهر. وقد استدل الشيخ رحمه الله على التفريق بين أولياء الله تعالى والمتشبهين بهم من أولياء الشيطان كالمنافقين والفجار، استدل بثلاث آيات بيّنت صفات أولياء الله تعالى. فمعرفة تلك الصفات تهدي إلى التفريق ما بين الفريقين، وتهدي إلى التفريق الواجب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وينبني على التفريق وجوب موالاة أولياء الله ووجوب محبتهم، مع الاعتقاد الجازم بعدم عصمتهم، فهم يخطئون ويجهلون وينسون كغيرهم من البشر، فلا يطاعون إلا فيما أمروا به أو دعوا إليه موافقا لطاعة الله ورسوله، ذلك لأن الولاية ليست نبوة، الولاية ليست نبوة، فالنبوة اجتباء واصطفاء، أما الولاية فهي اكتساب باختيار فعل أسبابها وترك موانعها. وينبني أيضا على التفريق ما بين الولايتين والفريقين وجوب بغض أولياء الشيطان والبراءة منهم والنفرة منهم. فالآية الأولى التي بيّنت بعض أوصاف أولياء الله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى عند أهل العلم كما ذكر بعض أهل التفسير آية المحنة أو آية الامتحان، فإن قوما ادعوا محبة الله تبارك وتعالى فامتحنهم الله تعالى وابتلاهم بماذا؟ باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتباع الذي يقصد به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه ظاهرا وباطنا، اتباع في الاعتقاد والمنهج والسلوك والأحكام والأخلاق. فهذه الآية تسمى آية المحنة، قوم ادعوا محبة الله فابتلاهم الله تعالى واختبرهم بمحبة رسوله. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه وصدق خبره فهو صادق في دعواه محبة الله، ومن خالفه وعصاه فهو كاذب في دعواه محبة الله تعالى. فيؤخذ من هذه الآية صفتان من صفات أولياء الله: الصفة الأولى محبتهم لله تعالى والتي تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الصفة الثانية اتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته ظاهرا وباطنا، فهذه أو هذا الاتباع هو مستلزم لماذا؟ مستلزم لمحبتهم الحقيقية لرسول لله تعالى ولرسوله. أما الآية الثانية التي يؤخذ منها بعض أوصاف الولاية الصحيحة وبعض أوصاف أولياء الله عز وجل، فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية تضمنت خمسة أوصاف لأولياء الله، أولها أنه يحبهم ويحبونه، أن الله عز وجل يحبهم وأنهم يحبون الله تبارك وتعالى. لماذا استحقوا محبة الله؟ استحقوا محبة الله تعالى لإيمانهم به أولا، وعملهم بشرعه ثانيا، وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أحب الله تعالى عبده وأراد به خيرا يسر له الأسباب وفتح له كل عسير ووفقه لفعل الطاعات وترك المحرمات. فالولاية إذن لا بد فيها من العمل الصالح، من العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله تعالى بالقيام بالفرائض وترك المحرمات وفعل المستحبات، بل وترك المكروهات وفضول الأقوال والأعمال. وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه. الولاية المحبوبة لله، ما زلنا نتكلم عن الصفة الأولى، أن الله عز وجل يحبهم ويحبونه وهم يحبونه أيضا. الولاية المحبوبة لله تعالى على درجتين، الأولى وهي أعلاها درجة السابقين بالخيرات، وهم من قام بالواجبات ظاهرا وباطنا، وترك المحرمات ظاهرا وباطنا، وفعل المستحبات وأعرض عن المكروهات، رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وخوفا من عذابه وخوفا من عقابه. والدرجة الثانية وهي دونها هي درجة المقتصدين، وهم من فعل الواجبات وترك المحرمات ابتغاء رضا الله تعالى وإخلاصا إليه. وخلاف هاتين الدرجتين تقصير وقصور، تقصير عن درجة الولاية. وهذه المراتب الثلاث ذكرها الله تعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الوصف الثاني في هذه الآية أنهم أذلة على المؤمنين، أن هؤلاء الذين اتصفوا بالولاية أذلة على المؤمنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم له، من محبتهم لهم، يتذللون لهم بالمحبة ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، انتهى كلامه. الوصف الثالث أنهم أعزة على الكافرين، وهذا الوصف هو على الضد والنقيض، على الضد والنقيض من الوصف الذي قبله. قال الشيخ السعدي أيضا في قوله أعز على الكافرين، قال: وعلى الكافرين بالله، المعاندين لآياته، المكذبين لرسله، أعزة. قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، يعني يحققون أصل الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. فالكافر الواجب أنه يبغض في الله، لأنه بارز الله تعالى بالعداء. وليس أعظم ولا أشد ذنبا وجرما من أن يشرك مع الله تعالى وأن يبارز بالكفر والمعاداة. قال: وبذلك، قال: قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال: فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم، انتهى كلامه. قلت: كلام الشيخ السعدي رحمه الله متجه في حال كون المسلمين في منعة وقوة، فإنهم يظهرون معاداتهم لمن؟ لهؤلاء الكفار، ويسعون بكل سبيل إلى مجاهدتهم من أجل نشر دين الله تعالى، إذا وقفوا سدا مانعا ومعاندا ضد دعوة التوحيد. أما في حال أن المسلمين مستضعفين، أن المسلمين مستضعفون كما هو الحال في هذه الأيام، فلا شك أنه يعني يسقط وجوب مجاهدتهم بالسيف والسنان، ويبقى وجوب المجاهدة بماذا؟ باللسان، بالذب عن الدين وبيان محاسنه، والرد على شبهات الكافرين وكذلك شبهات أهل البدع. الوصف الرابع قال: يجاهدون في سبيل الله، بمعنى أنهم يبذلون الجهد لنشر دين الله ونصرته بالنفس والمال واللسان، فإن الجهاد درجات ومراتب وأنواع، فهناك جهاد بالنفس، وهناك جهاد بالمال، وهناك جهاد باللسان. فإذا لم يقدروا على الجهاد بالنفس والقتال والمنازلة والمصاولة لأعداء الله المعاندين للدين الحائلين بين تبليغ التوحيد للناس لعدم تحقق شروط الجهاد التي من أهمها وحدة الكلمة على التوحيد ونقاء الراية، حيث أنها تقول لا تكون راية حزبية وإنما راية توحيد نقية نظيفة على السنة، لا يكون القتال لعصبية ولا تحت راية عمية أو عمية، وأن يكون هناك ولي أمر يجمع المسلمين ويأذن بالجهاد وتؤمن المفاسد، والمسلمون عندهم قدرة على المنازلة والمصاولة لأعداء الله. إذا لم تتحقق هذه الشروط فإنه يبقى الجهاد بماذا؟ بالأنواع الأخرى، كما هو في هذه الأيام يكون الجهاد بماذا؟ بالألسنة، بالدفاع عن دين الله عز وجل، بالأقلام وبالحجة وبالذب عن الدين والسنة ونشر التوحيد وبيان حقيقة أهل البدع والرد على أهل الباطل كافة. الوصف الخامس الذي جاء في هذه الآية قوله لا يخافون لومة لائم، والمعنى أنهم لا يخافون لومة من يلومهم على ما يقومون به من التزام الشرع والدعوة إليه، فلا يصدهم اللوم ولا يثني عزائمهم الخذلان. فهذه أوصاف خمسة جمعتها هذه الآية، إذا عرفتها وفقهتها تعرف شيئا من أوصاف أولياء الله، وتعرف ضد تلك الأوصاف التي هي أوصاف أولياء الشيطان. الآية الثالثة هي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فتضمنت هذه الآية وصفين أيضا من أوصاف أولياء الله. الوصف الأول هو الإيمان، وهو يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل مسائل الإيمان والسنة التي من فارق واحدة منها فارق السنة، ويدخل في ذلك المنهج، يدخل كما أن المقصود هنا الاعتقاد الصحيح الإيمان الصحيح، كذلك كل المسائل المنهجية المبنية على أصل الولاء والبراء ومبنية على أصل التوحيد والاعتقاد الصحيح التي بينها أهل العلم في كتب السنة المفردة، فهذه داخلة أيضا في ماذا؟ في لفظ الإيمان عندما قال الذين آمنوا، والإيمان كما تعلمون قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الثاني هو وصف التقوى، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الوصف الثاني هو وصف التقوى، وهي كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو لقاء الله أو ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. فيجمع في هذه الحالة المتقي، يجمع بناء على هذا الذي قاله طلق رحمه الله، يجمع ما بين الخوف والرجاء والعلم والعمل والاعتقاد الصحيح والعمل بالشريعة. وقد جمع الله تعالى بين الوصفين في تفسير البر الذي هو الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقا، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآيات تضمنت أوصاف أولياء الله، ومن قام بها كان لله وليا، ومن اتصف بضدها كان للشيطان وليا. ومن صفات أولياء الله حقا أنهم لا يزكون أنفسهم ولا يدعون الولاية والصلاح، بل يتواضعون ويحقرون أعمالهم ويعتقدون أن فيها النقص والقصور وأنهم مفتقرون إلى رحمة الله ورضوانه. وأعظم الناس ولاية الأنبياء، وأعظم الأنبياء ولاية النبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم الناس بعد الأنبياء ولاية أصحابهم، وأعظم أصحاب الأنبياء ولاية هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم المثال الذي يقتدى بهم في الولاية. فمن كان على عقيدتهم ومنهجهم وطريقتهم في لزوم الشرع والعمل به فهو الولي لله حقا. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل إلى آخر كلامه. ظهرت في الأمة الفرق الضالة المخالفة للطريق المستقيم، المخالفة لما كان عليه السلف الصالح. ومن هؤلاء الفرق التي أمعنت في عقيدة المسلمين تخريبا وفي عباداتهم تشويها فرق الصوفية، أو الصوفية بشتى فرقهم وباختلاف طرقهم. فلما ظهر التصوف في الأمة صار الولي عندهم غير الولي الذي دل عليه الكتاب والسنة. قد سمعتم الآيات التي تبين صفات من أولياء الله عز وجل. أما الولي عند هؤلاء فهو له من الأوصاف ما ليس في الكتاب وفي السنة، ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة. فالولي عندهم لا يسير على طريقة الرسل في التوحيد واتباع الشرع، لا يعتقد وجوب اتباع الرسول، وإنما له طريق خاص في الاعتقاد والعمل والدعوة غير الطريق الذي عليه الأنبياء والرسل. الولي عندهم له أو معه علم الحقيقة والباطن، أما العلماء وسائر الناس من أصحاب العلم فلهم علم ماذا؟ الظاهر. أنتم تعرفون الظواهر والرسوم، ونحن الأولياء هكذا يقولون، ونحن عندنا علم الحقائق وعلم الحقيقة والباطن. وبناء على هذا الأصل الفاسد وهو التفريق ما بين الظاهر والباطن، وهدفه التنصل من الشريعة والتمرد على أحكامها والتمرد على الاعتقاد الصحيح، نعم، والتحلل من الدين، بسبب هذا إذا رؤي الولي أو الذي يدعي الولاية أو أتباعه يدعون أنه ولي لله وهو في الحقيقة ولي للشيطان، إذا رؤي يشرب الخمرة أو الحشيشة أو يماء أو يمشي عاريا بين الناس أو يزني بامرأة أو يترك الصلاة والفرائض، فأنكر عليه ذلك. قال الأتباع: هذا الذي ترونه هو الظاهر، والحقيقة الباطنة خلافه. عندما يدخن الحشيشة ويشرب الخمر أنتم ترونه يفعل ذلك، لكنه في الحقيقة إنما هو يتوب المذنبين، يشربها لكي لا يشربونها، لكي لا يشربوها. إذا ما رأوه مثلا يزني بامرأة أو يفعل الفاحشة بصبي فإنهم يقولون: أنتم ترون الظاهر، ولكن الحقيقة والباطن أنه يعني يعطيهم من فيوضاته ومن نوره، يلقي في هذه المرأة شيئا من فيوضاته ومن نوره ومن كراماته، إلى غير ذلك من البلاء العظيم الذي هو محض التحلل من الدين ومحض الزندقة. إذن الولاية عند هؤلاء تحلل من الدين، خروج على عقيدته وأحكامه، وترك للإيمان والتقوى، كما أشار شيخ الإسلام محمد رحمه الله وأجزل مثوبته. أيضا صار الولي فيهم من بني على قبره قبة أو مسجد واتخذ قبره وثنا يعبد وعيدا ومزارا، ولو كان من أشد الناس عداوة للسنة وتحللا من الدين. ومن دفن على السنة ووري بالثرى ويعني جعل قبره مع الأرض ولم يبنى عليه قبة ولا مسجدا ولا مقاما ولا جعل مزارا وعيدا فليس بولي عندهم، الولاية لا بد يكون في مقام وقبة وسرج وأموال تدفع وذبائح تنذر، ولو كان هذا المدفون على السنة ليس بولي عندهم، ولو كان هذا المدفون على السنة من خيار إيش؟ من خيار العلماء ومن أفاضل الصالحين. الولي عندهم لا يحتاج إلى الرسول ليعتقد عقيدته ويتقيد بشريعته، هو يأخذ دينه بالفيوضات الإلهية والكشف، هكذا يزعمون، بالفيوضات الإلهية وبالكشف. يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونأخذ نحن ديننا عن الحي الذي لا يموت، أنتم تأخذون بالرسوم ونحن نأخذ بالحقائق. يلبسون على الناس بأنهم أولياء لله لأنهم يقومون ببعض الخوارق كزعمهم الدخول في النار وأنها لا تحرقهم، وهم في الحقيقة أصحاب شعوذة ودجل أو سحرة. كثير من هؤلاء الذين يدعون الولاية سحرة، فلا تحصل له هذه الخوارق إلا بعد أن يترك الصلاة شهرا ويكون على جنابة، يترك الصيام، يخلو بالخلوة، فيرى من؟ يرى الشياطين، يكون وليا للشيطان فتحصل الخوارق على يديه. نعم، السحرة البطائحية كانوا يدعون الولاية في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، نظرهم أمام الأمير، فكان من ضمن مناظرته لهم أن قال للأمير إنهم يدهنون على أنفسهم دهنا معينا، فإذا ما دخلوا في النار هذا الدهن حال بين النار وبين جلودهم ما أحرقتهم. فطلب شيخ الإسلام أن يغتسلوا وأن يبدلوا ثيابهم وأن يغتسلوا ثم يدخلوا في النار، رفضوا وهاجوا وهيجوا الناس. هيجوا الناس كيف؟ أن هذا الرجل يعادي أولياء الله. نعم، وهكذا كل داعية إلى السنة مصلح إذا ما عارض أهل البدع فإنهم يقولون أنتم لا تحبون الرسول، لماذا ترفضون الصلاة عليه بهذه الهيئة التي نحن نصلي عليها ونقوم نصلي عليه بها ونقوم بالموارد ونروح ذلك؟ أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم إذا ما عارضتم الأولياء أنتم تعارضون الدين، أنتم تبغضون أولياء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قد علمتم الفرق ما بين الولاية لله وولاية الشيطان. إذن هم يلبسون على السذج بأن معهم شيء من الخوارق، يزعمون أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم، يضربون أنفسهم بالحديد والسكاكين دون أن يتأذوا ونحو ذلك من الشعبذة والضلالات التي يفعلها الكفرة. ممكن كافر يفعل هذا الشيء ويفعلها المنافقون، بل هي من فعل الشياطين، فليست إذن علامة على الولاية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاده كونه وليا لله أنه قد صار عنده مكاشفة في بعض الأمور، صار عنده كشف، يرى الشيء البعيد، أو يرى مثلا يخيل إليه أنه يرى الجنة، يخيل إليه أنه يرى الملائكة، يخيل إليه أنه قد صعد إلى العرش. وهذا كله، هذا التخيل الذي يعني يزعم أنه قد وصل إليه أو وصل بسببه إلى درجة الولاية، كله من تلبيس إبليس، من تلبيس الشيطان. قال تجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاده كونه وليا لله أنه قد صدر منه أو عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه، إلى أن قال فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة إلى آخر كلامه يرحمه الله. الولاية عند غلاة الصوفية فوق الرسالة. الولاية عند غلاة الصوفية فوق الرسالة، والولي عندهم أفضل من الرسول. تلاحظون مدى التشابه والتقارب والتماس ما بين عقيدة هؤلاء وعقيدة الرافضة. فالإمام عند الرافضة درجته أعلى من درجة من؟ من درجة الرسل ومن درجة الملائكة. قالوا إن لأئمتنا منزلة لا يدانيها نبي مرسل ولا ملك مكرم. الإمام عندهم عند الرافضة يعني يعلم ما كان وما سيكون. وكذلك الولي عند الصوفية إذا قال للشيء كن فيكون. الولي عند الصوفية غلاة الصوفية يتحكم في الكون أو يشارك الله عز وجل في تدبير أمور الكون، هكذا يعتقدون به. انظروا إلى مدى التشابه ما بين عقيدة الرافضة وعقيدة الصوفية. ولذلك يعني في كل نكسة من نكسات الأمة تجد أن الصوفية هي حمير للرافضة. الصوفية تكون حمار الرافضة وحمار التشيع الذي يدخل عليه إلى الأمة الإسلامية إلى أهل السنة. عندما نقول الصوفية فنحن نقصد كل من كان صوفيا أو يسكت عن الصوفية أو في أتباعه من الصوفية الكثير، نعم، أو منهجه يسعهم كالإخوان مثلا، تجد أنهم في كل فتنة يمتطونهم، يستخدمونهم، ينتعلونهم. من أجل ماذا؟ من أجل إحداث البلاء في الأمة الإسلامية، ويقصدون السنة بالأساس بضربهم وضرب عقيدتهم، السنة المحضة. يقول شيخ الإسلام أيضا في كتابه الفرقان في موضع آخر: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وقال: وكل رسول نبي ولي. كل رسول إيش؟ نبي ولي. أعظم الولاية هي ولاية من؟ ولاية الأنبياء والرسل. فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع. كيف أن الله عز وجل يوحي إليه وهو لا يعده له وليا؟ فهمتم هذا؟ إذن ما أوحى إليه إلا لما اصطفاه بالرسالة ثم إيش؟ عده له وليا. الرسول مصطفى بالرسالة ولكن ولايته لله عز وجل إضافة للاصطفاء هي مكتسبة. ولذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه ويصوم الأيام الكثيرة غير صيام التطوع، ويجاهد في سبيل الله عز وجل، ويصبر ويجوع ويسهر على أمته. وإذا كل أنواع العبادات قام بها على الوجه الأتم الأكمل من أجل أن يقول لك إن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بالعمل، الإيمان الصحيح والعمل الصحيح بالاكتساب. نعم، إلى أن قال: ولا تكونوا، نعم قال: وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله. يعني عندما ينبئه الله عز وجل ويصطفيه ويختاره يكون هو أصلا أهل لهذا الاختيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو ولي لله عز وجل، فلذلك اختاره الله واجتباه بما هو أعظم من الولاية وهو إيش؟ الرسالة. قال: ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته، انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، انتهى كلامه يرحمه الله. الأصل الأخير في هذه الرسالة المباركة، نعم،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا،
خلقا وأمرا
في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، هذا هو الأصل السادس والأخير من هذه الأصول المباركة، وهو رد الأصل الفاسد الذي وضعه الشيطان وتلقفه المقلدة، وهو وجوب التقليد وترك العمل بالكتاب والسنة. ولهم في هذا شبهات ذكرها شيخ الإسلام وردها. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره: إن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره، والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي، وإهمال ما عداه، من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة. ولاحظوا هذه الضوابط، ما ذكر فقط التقليد، وإنما هو يتكلم عن التقليد إيش؟ الأعمى الذي فيه التعصب، المقيت الذي فيه الانتساب لعالم لم يأمر أحدا من تلاميذه بأن ينتسب إليه، ولم يأمر أحدا من الناس أن يتعصبوا له. قال: التقليد أولا، الانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره، أن يتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي. وما أنا إلا من غزية غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي، أنا ما أعرف الحق إلا من خلال هذا فلان العالم، لا أحيد عما يقول قيد أنمله ويتعصب لذلك. هذا بارك الله فيكم مخالف لأصول السنة التي دوما نحن ندندن عليها ونعلمها لكم. الرجل لا يفارق السنة فقط بمفارقة الاعتقاد والمنهج، بل إذا تبنى رأيا في مسألة فقهية يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وتعصب بناء عليها وولى وعاد عليها، يفارق السنة، لأن الولاء والبراء لا يعقد على مثل هذه المسائل. فهذه الضوابط مهمة التي يذكرها الشوكاني، أن من ينتسب إلى عالم دون غيره لا يرى الحق إلا بما يخرج من فيه في الرواية وفي الرأي، نعم، ويهمل ما عداه. يقول: إن هذا هو من أعظم ما حدث في الأمة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة، هذا التعصب وهذا التقليد أيضا جر إلى ماذا؟ جر إلى الافتراق، وجر إلى أنهم يأخذون مثلا، طالما هو يقول بالتقليد فتراه يقلد مثلا عالم من العلماء، ليس فقط في مسائل الفروع والفقه الأصغر، بل في مسائل الاعتقاد. فكيف إذا كان ذلك الرجل المنتسب إلى العلم الذي يقلد عقيدته فاسدة؟ نعم، في أسماء الله وصفاته، في توحيد الألوهية، في المسائل التي فارق فيها أهل البدع أهل السنة. إذن الشبهة التي بني عليها هذا الأصل الفاسد هو أن معاني الكتاب والسنة لا يعرفها إلا العلماء الكبار المجتهدون اجتهادا مطلقا. قالوا من الذي يستطيع أن يعني يعرف معاني الكتاب والسنة؟ نحن لا نعرف المعاني، إذن الذي يعرف المعاني هو المجتهد اجتهادا مطلقا. لذلك نحن نتفقه في أقوال الرجال ولا نتفقه في ماذا؟ في النصوص، في الكتاب والسنة. وهذه شبهة داحضة وزخرف من القول، فإن في القرآن والسنة ما يفهمه العامي ويفهمه المتعلم أوليات وأساسيات يسيرة في العلم الشرعي. في الكتاب والسنة آيات يفهمها العامي مباشرة وواضحة وصريحة، أقام الله تعالى بها الحجة على الناس في أشياء تتعلق بضروريات الدين، ويفهمها كذلك المتعلم يعني أوليات وأساسيات وأبجديات في ماذا؟ في العلم الشرعي. من ذلك الآيات المتعلقة بالاعتقاد الصحيح ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله والجنة ونعيمها والعذاب والنار وعذابها. فالله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يفهمه كل أحد. كذلك قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يفهمه العامي والمتعلم. كذلك قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يفهمه كل أحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يفهمه أبلد الناس فهما. فإذا هذه دعوة ضاحضة إنه كل الكتاب والسنة لا يفهمه إلا من المجتهد اجتهادا مطلقا. كذلك الآيات التي تعد أصول تشريع الواجبات المحتمات على كل مسلم ومسلمة، هذه الآيات التي تعد من الأصول العامة في تشريع الواجبات يفهمها كل أحد بالفهم العام والإجمالي. الله عز وجل أمر بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة، ألا يفهم ذلك أبلد الناس؟ أبلد الناس فهما. قال وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الفهم العام الإجمالي لهذه الآيات موجود عند كل عاقل ولو كان من غير المتعلمين. وكذلك أيضا الآيات المتعلقة بأصول المحرمات وكبائر الإثم والفواحش يفهمها العامي والمتعلم علما يسيرا. يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، آيات واضحة. الآن التفسير يأتي لي إيش؟ بيان ما خفي، بيان ما خفي في هذه الآيات من المعاني. أما المعنى العام والإجمالي فيفهمه كل عاقل. وكذلك قوله تعالى من الآيات التي يعني فيها بيان لأصول المحرمات وكبائر الفواحش وكبائر الإثم والفواحش. كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في أوضح من هيك آيات؟ واضحة، واضحة جدا. الآن في أشياء دقيقة تحتاج إلى استنباط، أشياء خفية هذه مهمة أهل العلم. أما الله عز وجل يحرم على الناس أشياء ويوجب عليهم أشياء، هذه المحرمات وهذه الواجبات تعد من ضروريات الدين ومن أصول الإسلام، لا يفهمها إلى المجتهد المطلق، إذن القرآن كيف ينتفع الناس به؟ كيف سينتفع به؟ مع أن كيف سينتفع به مع أن الله عز وجل خاطب به الجميع، العالم والمتعلم، الجاهل وغير والفقيه والعالم والمتعلم والجاهل والمجتهد والمجتهد المطلق، كلهم مخاطبون في كتاب الله عز وجل. أيضا قوله الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إذن هناك آيات في كتاب الله متعلقة بهذه المواضيع، متعلقة بضروريات الدين، يفهمها العامي ولا تحتاج إلى إيش؟ الاجتهاد المطلق كما زعموا. ومن هذه الآيات أيضا الآيات المتعلقة بأصول مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآيات. كل هذا يفهمه العامي ولو كان من أبلد الناس فهما. إذن أيها الإخوة، كل ما هو من ضروريات الدين خاطب الله به الناس بخطاب واضح بين يفهمه العامي والمتعلم. ولذلك وصف الله تعالى القرآن بأنه بيان، أي أنه واضح يسهل فهمه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ووصفه بأنه ميسر للذكر فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال أيضا: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكيف يخرج به من الظلمات إلى النور وتحصل به الهداية الحقيقية وهو لا يفهم كيف؟ وهناك نصوص، نأتي إلى الشق الآخر، إن هناك نصوص أيضا لا يفهمها إلا العالم الراسخ في الشرع. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تعلم وفقه، تحتاج إلى تأصيل وإعمال للقواعد، تحتاج إلى ملكة وخبرة، تحتاج إلى تمييز بين النصوص، تمييز ما بين الصحيح من الضعيف في الأحاديث والآثار، وتحتاج إلى قدرة على رفع التعارض بين النصوص بالجمع تارة وبالترجيح تارة أخرى. فهذه الأحكام لا بد لها من العلماء المجتهدين. أما اشتراط الاجتهاد مطلقا واشتراط تحقق شروطه الكاملة للنظر في كتاب الله وسنة رسوله من أي أحد، وأنه لا يصح النظر في الأدلة وإعمالها إلا لمجتهد مطلق، فهذا فيه تعطيل للعمل بالكتاب والسنة في كل الأمور الظاهرة والخفية. وقولهم أيضا إن النصوص لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، هذا القول باطل كما أسلفنا، وهو مبني في أصله على دعوى إغلاق باب الاجتهاد والركون إلى التقليد، نعم، الذي نتج عنه ضلال اعتقادي. فإن من شاء الكفر أصلا هو التقليد، من شاء هو من التقليد. الله عز وجل عندما يعني بيّن ما عليه أهل الشرك قال في دعواهم، ماذا ادعوا؟ يعني سوّغوا شركهم، قالوا: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فكل بدعة وضلالة وكل شرك منشأه بالأساس إيش؟ التقليد. فنتج عن هذا التقليد ضلال اعتقادي وضياع فقهي وجمود علمي. وطريق الاجتهاد سهل ميسر على من يسره الله عليه، لا كما زعم المقلدون من تعذره واستحالته في الأعصار المتأخرة. فلا يشترط في المجتهد كما بين العلامة الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع كتابه في التاريخ، لا يشترط في المجتهد كما بين العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع سوى أن يكون عارفا من لغة العرب ما يكون به فاهما تراكيب كتاب الله. إذن يعني يشترط أن يكون عنده إلمام بلغة العرب، وأن يكون نعم قادرا على الترجيح أو مرجحا ما ورد مختلفا من تفاسير السلف، آخذا بشطر من مهمات كليات أصول الفقه. إذن رسوخ في اللغة، رسوخ في أصول الفقه، معرفة بالآثار وقدرة على الترجيح فيما اختلفوا فيه من التفسير. قال: مطلعا على الكتب المعتبرة في السنة كالصحيحين وما يلتحق بهما، مميزا بين الصحيح والضعيف مما ليس فيهما، وما عدا ذلك، يعني ما عدا اللغة ومعرفة ما كان عليه السلف والترجيح فيما اختلفوا فيه في التفسير، نعم، والمعرفة بكليات أصول الفقه وقواعد الشريعة، والمعرفة في التمييز أو المعرفة، معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بين الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وهذا مبني على علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال وقواعد هذا الفن وعلم المصطلح، ثم الإلمام والرسوخ في معرفة الأحاديث النبوية خاصة في الصحيحين والأحاديث المتعلقة بالأحكام وما يلتحق بالصحيحين من كتب. فهذه هي الشروط الأساسية التي نبه العلامة الشوكاني على وجوب توفرها في المجتهد. لا كما ذكر غيره من العلماء فعسروا ما هو سهل وميسر على من يسره الله عز وجل عليه، وضيقوا بابه رغبة منهم في إغلاقه، لأنه ما نشأت قضية شروط المجتهد إلا في أزمنة أو في الأزمنة التي ران فيها على المسلمين التقليد وانتشر فيهم التقليد، وقالوا إنه لا يستطيع أي أحد أن يعني يجتهد، وعصر الاجتهاد انتهى بموت الأئمة الأربعة، خلاص ما في اجتهاد. هذا في الأمة الإسلامية من قال هذا، فأغلقوا باب الاجتهاد. من أجل أن يدعموا هذا الإغلاق ماذا فعلوا؟ اشترطوا شروط، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أنك ربما لا تجدها في أبي بكر رضي الله عنه، ومن باب أولى سائر الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهؤلاء هم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وفقها، أئمة مجتهدون. يقول لك هذه الشروط التي وضعها المتأخرون ربما لا تجدها متحققة في أبي بكر رضي الله عنه أو في عمر أو في غيره من الصحابة الذين عرفوا بالرواية وعرفوا بالاجتهاد والفقه والرسوخ في الدين. فلذلك هذه هي الشروط الأساسية، إلى أن قال: وما عدا ذلك من العلوم والمعارف فإن الاستكثار منها وتطويل الباع في تحصيلها هو خير كله، لا سيما علوم السنة النبوية، وذلك مما يوجب تفاوت مراتب أو المراتب بين المجتهدين، مما يوجب تفاوت المراتب بين المجتهدين. فالمجتهدون يعني يتفاوتون فيما بينهم، فربما يكون هذا مجتهد وذلك مجتهد، ولكن يظهر لهذا ما لا يظهر للآخر. لماذا؟ لأنه أحاط بما لم يحط به الآخر، اطلع أكثر على نصوص الكتاب والسنة، قارب على جمعها، كالإمام أحمد رحمه الله قارب على جمع السنة والإحاطة بها. قال: لا سيما علوم السنة النبوية، وذلك مما يوجب تفاوت المراتب بين المجتهدين، لا أنه يتوقف الاجتهاد عليه. انتهى كلامه. والاجتهاد منه ما هو مطلق وهو في العلماء قليل، ومنه ما هو جزئي أو نسبي، ومن قدر عليه سواء قدر على الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد النسبي فلا يحل له أن يقلد، وأما من عجز عنه كليا كالعامي أو عجز عن بعضه كالعالم الذي لم يتبين له وجه الحق في مسألة أو أكثر فإنه يقلد غيره تقليدا مقرونا بالدليل وهو ما أسماه بعض أهل العلم يعني لتوسط ما بين القائلين بوجوب التقليد والقائلين بوجوب الاجتهاد، فقالوا هذا متبع. نعم، الذي يقلد بناء على دليل أسموه إيش؟ أسموه متبعا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم. فهمتم؟ يعني في مجتهد مطلق في كل أبواب العلم، وفي مجتهد إيش؟ جزئي أو نسبي في أبواب معينة من العلم أو في مسألة من مسائله. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتمام الآية بالبينات والزبر. فهنا يأتي الاتباع. تسأل إيش؟ تسأل فيما لا تعلم، سؤالك مقرون بالبينات والزبر، والجواب ينبغي أن يكون مقرونا بالبينات والزبر. يعني عند السؤال تسأل عن مسألتك مع الدليل، وعند الجواب ينبغي أن يكون الجواب مقرونا بماذا؟ بالدليل. قال رحمه الله: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك، والتقليد يستويان. قال: والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. انتهى كلامه يرحمه الله. إذن غاية الشيطان من هذه الشبهة هو صد الناس عن النظر في القرآن والسنة، وصد الناس عن فهم الكتاب والسنة، وصدهم عن العمل بهما. والنتيجة إذا صدهم عن العمل بالكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، استطاع أن يصل لمبتغاه من نشر الشرك بين الناس ونشر البدع المضلة. وختم المؤلف هذا الأصل المبارك بقوله تعالى في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الآيات، وكأنه بذلك يشير إلى أن التوفيق إلى الهداية بيد الله وحده، فالأنبياء ومن تبعهم من العلماء يقومون بواجب البلاغ والدعوة إلى دين الله الحق، ويرشدون الناس إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ومع ذلك هناك من يعاند ويكذب ويعادي دعوة الحق. وبذلك أيها الإخوة يتم هذا التعليق المختصر على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل مثوبته، فأسأل الله تعالى العلي الكبير أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، فقد رفع الله ذكره بين الناس بهذه الرسائل والمؤلفات النافعة، وهذه أمارة على إخلاصه وصحة العلم الذي نشره، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.